أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في اشتراط عدم المساواة كاشتراط عدم التقدم، كلام في هذا، هل تجوز المساواة أو لا تجوز المساواة؟ قلنا بأنه استدل على عدم الجواز بأدلة ذكرناها سابقا. انتهى الكلام إلى الأدلة التي يستدل بها على الجواز. ذكرنا الرواية الأولى اللي هي رواية الاحتجاج وأجبنا عنها، وانتهى الكلام إلى الرواية الثانية اللي هي رواية محمد ابن مسلم الذي ورد فيها هذا النص، قال: سئل عن الرجل يؤم الرجلين، قال: يتقدمهما ولا يقوم بينهما، ولا يقوم بينهما. هذه استدل بها على ماذا؟ على عدم جواز المساواة، لأنه يأمره بأن يتقدمهما، خصوصا وأنه يعطف عليها ولا يقف شنو بينهما، وفيها دلالة على عدم جواز المساواة. قلنا أن هذه الرواية فيها مناقشة دلالية ومناقشة سندية. مناقشة دلالية تعرضنا لها في الدرس السابق مفصلا وجاوبنا عنها، قلنا أن الدلالة تامة ظاهرا. أما المناقشة السندية في الرواية فهناك مناقشة معروفة فيما يرويه الشيخ الصدوق عن محمد بن مسلم عندما يبدأ السند. الشيخ الصدوق في الفقيه محمد بن مسلم، طريقه إلى محمد بن مسلم ذكره في المشيخة، وطريقه في المشيخة بكلام. ذكرنا في الدرس السابق بأن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم كما هو مذكور في المشيخة فيه علي بن أحمد البرقي. هذا علي بن أحمد البرقي الشيخ الصدوق يروي عنه مباشرة، يروي عنه مباشرة شيخا، وأيضا ضعيف، يعني هكذا قالوا، ضعيف بوالده، يعني والد علي بن أحمد البرقي اللي هو أحمد بن عبد الله البرقي، كل منهما لم ينص على وثاقته، لا الابن اللي هو علي بن أحمد ولا الأب اللي هو أحمد بن عبد الله البرقي. هذا أحمد بن عبد الله البرقي هو حفيد البرقي الكبير صاحب المحاسن. هذا هو الإشكال في هذا الطريق من هذه الجهة. في الدرس السابق قلنا بأنه هذا الإشكال يمكن تجاوزه بالنسبة إلى علي بن أحمد، من يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة باعتبار أن الشيخ الصدوق ترضى عنه في أكثر من مورد، في المشيخة ترضى عنه، في الطريق الذي ذكر إلى هذه الرواية اللي جاء نفر من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في طريقه إلى هذه الرواية ذكر وذكر ترضى عنه علي بن أحمد البرقي رضي الله عنه، ترضى عنه أيضا في كتاب التوحيد، ترضى عنه في كتاب آخر. هذا الترضي بناء على أنه يكفي حينئذ يمكن تجاوز المشكلة بالنسبة إلى الراوي الذي يروي عنه مباشرة. وأما بالنسبة إلى الأب اللي هو أحمد ابن عبد الله البرقي، هذا أحمد بن عبد الله الورقي العلامة ذكره بعنوان أحمد بن عبد الله بن أمية، ذكره في الفائدة الثالثة من الخلاصة، في ذيل الخلاصة ذكر فوائد، في الفائدة الثالثة ذكر هذا المعنى، وهو كان في مقام بيان العدة التي يروي الشيخ الكليني عن محمد بن خالد البرقي بواسطتها، يروي عن محمد بن خالد البرقي بواسطتها، ويقول بأن العدة التي يروي الكليني عن محمد بن خالد البرقي هو صاحب المحاسن هي عبارة عن فلان وفلان، وأحمد بن عبد الله بن أمية. أقرأ العبارة لأن العلامة يذكر في قضية مهمة جدا، يقول في الفائدة الثالثة العلامة في الخلاصة: قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، هاي فد عدة، قال: والمراد بقولي، من اللي قال؟ ظاهر العبارة مو كليني مو شوف على العبارة، قال يعني الشيخ الكليني: والمراد بقولي عدة من أصحابنا محمد بن يحيى وعلي بن موسى وكذا وكذا إلى آخره. وقال يعني الكليني: كلما ذكرته في كتاب المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية. أحمد بن عبد الله بن أمية، هذا يقول هو طريق الشيخ الكليني إلى أحمد بن محمد بن خالد، اللي هو أحمد يعبر عن أحمد بن أبي عبد الله اللي هو صاحب المحاسن، في طريقه إلى صاحب المحاسن، يقول مقصودي بالعدة هؤلاء واحد منهم منه أحمد بن عبد الله بن أمية اللي هو نتحدث عنه، هذا أحمد بن عبد الله اللي هو أبو علي بن أحمد اللي يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة، عنونه بهذا العنوان أحمد بن عبد الله بن ماذا؟ بن أمية شيخ الصدوق، شيخ الكليني حسب نقل العلامة. وكلما ذكرته في كتاب المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، يقولنا قد يذكر عادة بأحمد بن أبي عبد الله البرقي، هذا عنوان آخر إليه هو صاحب المحاسن، فهم العدة منه علي بن إبراهيم وفلان وفلان وأحمد بن عبد الله بن أمية، عنوان بهالشكل. هذا هو لا إشكال أن أحمد بن عبد الله الذي نتحدث عنه هو من مشايخ الكليني، من مشايخ الكليني، ويظهر من هذه العبارة هو أنه هو أحد العدة التي يروي الكليني عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي بواسطتها، هو أحد أفراد هذه العدة. بس الغريب أن الشيخ الكليني ما عنده شيء تصريح، ما عنده الكافي ما قلت تصريح أنه مرادي من العدة فلان وفلان وفلان، ومرادي من العدة ثلاث عدد، هي واحدة عن أحمد بن محمد بن عيسى، واحدة عن أحمد بن محمد بن خالد الورقي، واحدة عن سهل بن زياد. ما عد تصريح في الكافي لا في أوله لا في آخره بأن مرادي من العدة فلان وفلان ومرادي من هاي العدة فلان وفلان، لكن العلامة ينقل بضرس قاطع أن الشيخ الكليني هو قال بأن مرادي من العدة هو هذا، مرادي من العدة هو هذا. هذا في الخلاصة. الشيخ الطوسي في الفهرس ذكره، هو هذا الشخص نفسه اللي هو شيخ الشيخ الكليني، ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ترجمة جدة، يعني هو أحمد بن عبد الله بن أحمد، أحمد هو أحمد بن عبد الله البرقي اللي هو صاحب المحاسن، ذكره بعنوان أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي، يعني اعتبره الصبط البرقي مو حفيد البرقي، ابن بنت البرقي، بهذا العنوان ذكره هنا. ساعدهم كلام في أنه تم لو تصحيف هذا ابن بنت البرقي، هذا مصحف عن شنو؟ عن أمية اللي ذكر العلامة في الخلاصة. العلامة في الخلاصة قال أحمد بن عبد الله بن شنو؟ ابن أمية البرقي، هاي ابن بنت صحفت من شنو؟ من أمية. هالشيء أكو شيء كلام في أمية. على كل حال لا نص على وثاقته، وهناك وجوه يمكن أن تذكر لإثبات وثاقته، نذكر المهم منها. الوجه الأول هو دعوى أكثر الشيخ الكليني الرواية عنه، بناء على أن أكثر الرواية عن شخص يكفي لإثبات الاعتماد عليه ووثاقته. اللي نقوله هو هذا، أن الكبرى نحن نقبلها، أن إكثار الرواية عن شخص تكشف عن الاعتماد على هذا الشخص، وطبقنا ذلك على محمد بن إسماعيل في بعض الأبحاث بالنسبة إلى الشيخ الكليني نفسه، حيث روى عنه كثيرا. بعد أن ذكرنا بأن المراد بمحمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني كثيرا هو محمد بن إسماعيل البندقي، الذي لا نص صريح على شنو وثاقته، لكن طبقنا هذه الفكرة هذه الكبرى عليه، لأنه لا إشكال فيه أكثر عنا، وهذه أثبتنا بها وثاقة محمد بن إسماعيل البندقي. في المقام هل تنطبق هذه الكبرى أو لا؟ يعني الكلام في الصورة في الحقيقة، في محل الكلام لا في الكبرى، يعني هذه الكبرى هل صوراها متحققة في هذا أحمد بن عبد الله البرقي أو لا؟ إذا راجعنا الكافي فإننا نجد أن الشيخ الكليني في الكافي يروي عنه كثيرا جدا، عن أحمد بن عبد الله البرقي يروي عنه كثيرا، لكنه تارة يروي عنه منفردا، منفردا، وأخرى يروي عنه في ضمن شنو؟ جماعة، في ضمن عدة، ما يروي عنه منفردا، يروي عنه في ضمن شنو؟ جماعة، يروي عنه لكن مع جماعة آخرين، اللي هي العدة التي هي بواسطتها الشيخ الكليني يروي عن منه؟ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن. فإذا هو يروي عنه بنحوين، مرة يروي عنه منفردان، مرة يروي عنه مع عدة، مع جماعة، في ضمن جماعة. ولاحظنا أن النحو الثاني هو الأكثر، الشيخ الكريم يروي عنه كثيرا، لكن ضمن شنو؟ ضمن حديث. كثيرا ما يروي عن ماذا؟ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وطريقه إليه شنو؟ أدى لواحد منهم أحمد بن عبد الله البرقي عن جده، كما يصرح في بعض الأسانيد عن جده أحمد بن محمد بن خالد، الأكثر هو هذا. وأما النحو الأول أن يروي عنه منفردا فما موجود إلا في على أكثر تقدير 10 روايات، أكثر تقدير 10 موارد يروي عنه شنو مباشرة. الإكثار اللي من قبل أنه يكشف عن التوثيق هل يتحقق بكلا النحوين أو لا، قد يتأمل في تحقق بالنحو الثاني. بالنحو الأول لا إشكال في تحقق في 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 كشف عن ماذا، إذا كان أقول إكثار في كشف عن شنو، عن الوثاقة، لكن النحو الأول ما متحقق إلا نادرا، ما أقول إكثار، لم يكثر الرواية عنه شنو منفردا، وإنما روى عنه كما قلنا في موارد معدودة. لكن النحو الثاني أن يروي عنه في ضمن جماعة، هذا يحقق الإكثار أو لا يحقق الإكثار؟ هنا أكو شبهة تجي نذكرها تأملوا بها. وحاصلها أن يقال بأن كثرة الرواية عن شخص بالنحو الثاني يعني في ضمن جماعة مو منفردا لا تنفع لإثبات وثاقته. ليش؟ لأن الوجه في كشف الإكثار عن الاعتماد والوثاقة الوجه فيه هو أن الرواية عن شخص تكشف بدرجة معينة عن الاعتماد عليه، بدرجة معينة عن الاعتماد على هذا الذي يروي عنه الشخص. درجة معينة من الكشف، فإذا تكرر ذلك كثيرا كما في المولى لعله أكثر بالمئات تصير روايته عنا منضما إلى شنو؟ إلى العدة. فإذا تكرر ذلك كثيرا كشف عن الاعتماد بدرجة كبيرة قد يصل إلى حد شنو يطمئن. الوجه في قبول هذه الكبرى هو هذا، أن الرواية عن شخص تكشف عن الاعتماد عليه بدرجة معينة، وعندما تتكرر الرواية عن ذلك الشخص حينئذ هذا الكشف سوف يكون بدرجة أكبر وقد يصل إلى حد اطمئنان، يصل اطمئنان بوثاقة هذا الشخص. إذا كان هذا هو الوجه في قبول هذه الكبرى حينئذ يقال بأن هذا الوجه لا يتم في النحو الثاني وإنما يتم في النحو الأول. في النحو الأول يتم كما هو واضح عندما يروي عنه منفردا كثيرا، لكن الكثرة بالنحو الأول قلنا غير متحققة. وأما النحو الثاني فلا يتحقق هذا المطلب بوضوح، أنه يكفي لإثبات الرواية والاعتماد عليها، الاعتماد على مجموع العدة الأشخاص الذين يروي عنهم، يكفي أن يعتمد على المجموع من هؤلاء. وهو يروي عن 5 فيكفيه لكي يعتمد على الرواية أن يروي عن من؟ أن يعتمد على المجموع. وهذا لا يعني أنه يعتمد على كل واحد من هؤلاء المجموع منفردا، وإنما هو يعتمد عليهم منضمين بعضهم علما إلى بعض. عندما يروي عن 5 فهو يعتمد على هؤلاء 5 كمجموع، مو يعتمد على كل واحد واحد منهم، عن مجموع القدس، أنه يكفي لإثبات الرواية الاعتماد على مجموع العدة لا على كل واحد منفردا. ومن الواضح أن الاعتماد على المجموع لإثبات الرواية لا يستلزم الاعتماد على ماذا؟ على كل واحد من أفراد هذا المجموع، فهو لا يعتمد على الأفراد وإنما يعتمد على ماذا؟ على المجموع. والحاصل أن الرواية عن المجموع يكشف عن الاعتماد على المجموع. في النقل كما أن الرواية عن الواحد يكشف عن الاعتماد على هذا الواحد، فإذا كثر هذه الرواية عن هذا الواحد حينئذ قد يصل إلى حد الاطمئنان الاعتماد والتوثيق. اعتماد على المجموع، نقل المجموع، هذا يكشف عن الاعتماد على المجموع ويعتمد على المجموع. هذا ما يعني ولا يستلزم أنه يعتمد على كل واحد منهم ماذا؟ منفردا. فالثابت وثاقة المجموع والاعتماد على المجموع لا وثاقة كل فرد فرد منه. ما نقدر نثبت وثاقة أحمد بن عبد الله الورقي لأن الكليني أكثر الرواية عنه في ضمن شنو؟ في ضمن العدة، في ضمن العدة. وإنما اللي نقدر نقوله أن الشيخ الكليني اعتمد على هذه الرواية على هؤلاء كمجموع، فهو بيكشف عن اعتماد عنهم بدرجة معينة، فإذا تكرر هذا حينئذ قد يصل إلى حدود كما قيل في هذا الوجه. والحاصل أن الرواية عن المجموع يكشف عن الاعتماد على المجموع إلى آخره. نعم، لو ورد دليل أن الوثاقة تثبت بإكثار الرواية عن شخص، الدليل يقول أن الوثاقة تثبت بإكثار الرواية عن شخص، ولم نفهم منه أن الوجه في ذلك هو ما ذكرناه، حينئذ أمكن إثبات الوثاقة بالنحو الثاني لصدق إكثار الرواية عن ذلك الشخص، يصدق أنه أكثر الرواية روى عنه بالنتيجة ولو في ضمن شنو؟ في ضمن المجموع. لكن المفروض ما عندنا يجد دليل يقول بأن إكثار الرواية عن شخص تكفي لإثبات شنو؟ وثاقته. وإنما إذا التزمنا بهذه الكبرى نلتزم بها على هذا الأساس، على أساس أن الرواية عن شخص تكشف عن الاعتماد عليه، فعندما يكثر الرواية عنه فيزداد هذا الاعتماد حتى يصل إلى درجة الاطمئنان. فإذا روى عن شخص في ضمن المجموع معناه أنه يعتمد على المجموع، يكشف عن الاعتماد على المجموع، والاعتماد على المجموع لا يعني الاعتماد على كل فرد فرد من هذا المجموع. ولذا هذا موجود حتى لو فرضنا أنه ثبت ضعف بعض شنو؟ بعض أفراد عدة، ثبت ضعف بعض أفراد هؤلاء الذين يروي عنهم، هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأنه اعتمد على من؟ على المجموع. هذا هو الوجه الأول، وبناء عليه فقد يستشكل في الاستدلال على وثاقته بمسألة الإكثار الموجودة في محل الكلام، للفرق الواضح بين ما يرويه الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل كما ذكرنا في التطبيق، وبين ما يرويه عن هذا الشخص. ما يرويه عن محمد بن إسماعيل يرويه عنه منفردان، منفردان في روايات كثيرة، لكن ما يرويه عن أحمد بن عبد الله الورقي يروي عنهم كثيرا لكن في ضمن العدة المعروفة التي ذكرها العلامة في الخلاصة. الوجه الثاني لإثبات وثاقة هذا الرجل هو ما ذكره البعض من أنه لا إشكال في كون أحمد بن عبد الله الورقي من مشايخ الكليني، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. والاطمئنان بأنه من أجلاء الأصحاب. وكون شيخ لكلين هذا يكفي لإثبات شنو وثاقته. نقول بأنه إن كان المقصود بهذا الكلام إثبات الوثاقة بمجرد الرواية عنه، مجرد أنه روى عنه بلا أن ندخل عنصر الإكثار، فهو مو مقبول. هذا واضح الضعف لعله، حتى إذا فرضنا أنه صار شيخا له. وإن كان المقصود لا إثبات الوثاقة بضميمة الإكثار، روى عنه شنو كثيرا، فهذا يرجع إلى الوجه الأول وذكرنا ما فيه. الوجه الثالث ما ذكره المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد. نقرأ نص عبارته المهم المطلب الذي ذكره. قال: لكن التحقيق، بعد أن ذكر بأنه طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم بمشكلة سندية، قال: لكن التحقيق عندي يقتضي إلحاقه بالصحاح. من هذا الخبر اللي يروي عن محمد بن مسلم الشيخ الصدوق بالحق الصحاح، لأن الصدوق صرح في أول كتابه بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول. فالظاهر أن نقل الرواية المذكورة من كتاب أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، يعني صاحب المحاسن، يقول الشيخ الصدوق أخذها من المحاسن، الرواية أخذها من المحاسن. فالظاهر أن نقل الرواية المذكورة من كتاب أحمد ابن أبي عبد الله اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، إذ ليس للمتأخر عنه كتاب قبل. يقول ماكو واحد من ذولا عنده كتاب، لا علي بن أحمد ولا أحمد بن عبد الله اللي نتكلم عنه، ناتهم ما عندهم كتب. اللي عنده كتاب منه جدا اللي هو منه صاحب المحاسن. يقول الظاهر أن الشيخ الصدوق أخذ الرواية من كتاب المحاسن. وتلك الكتب، تلك كتاب المحاسن، كانت معروفة عندهم. وذكر الوصائف ومشايخ الإجازة رعاية لاتصال السند، فلا يضر عدم وثاقته. قد يكون هذا ليس لم تثبت وثاقته، لكن لا يضر. ليش؟ لأنه أخذها من المصدر، أخذها من كتاب المحاسن، كأنه سمعها من ماذا؟ من صاحب المحاسن. إذا سمعها من صاحب المحاسن يضر وجود واسطة ضعيفة. أقول هذا الوجه إذا تم تثبت به صحة الرواية وجواز الاعتماد عليها التي يرويها الصدوق، لا وثاقة أحمد بن عبد الله ما يثبت به وثاقة هذا، ما يثبت به وثاقة هذا. يقول هي الرواية خذها من كتاب المحاسن. إذا فرضنا أن السند من صاحب المحاسن إلى الإمام كان سند صحيح ما به شيء، فتثبت صحة الرواية حتى إذا كان الطريق من الشيخ الصدوق إلى هذا الرجل كان شنو ضعيف، لأنه أخذ الرواية من الكتاب، والمفروض أن طريق صاحب المحاسن إلى الإمام طريق صحيح، فتثبت صحة الرواية مو وثاقة ماذا هذا أحمد بن عبد الله البرقي، بخلاف الوجه الأول أنه يثبت به شنو وثاقة أحمد بن عبد الله البرقي، لأن الشيخ الكليني أكثر الرواية عنه بحسب الادعاء في الوجه المتقدم. ويلاحظ على هذا الوجه الثالث أنه يتوقف على إثبات أمرين. الأمر الأول أن الصدوق استخرج جميع روايات الفقيه، جميع روايات فقيه من الكتب المشهورة المعول عليها المعروفة، وأنه لا توجد ولا رواية واحدة مستخرجة من غيرها. جميع الروايات مأخوذة من الكتب المشهورة، هذا أولا. وثانيا أن تكون نسخة الكتاب الواصلة إلى الشيخ الصدوق والتي نقل منها هذه الرواية ودونها في كتابه، أن تكون هذه النسخة التي اعتمد عليها أن تكون مشهورة ومعروفة الانتساب إلى صاحب الكتاب، هذا أيضا لا بد منه، أمران لا بد منهما. أما الاحتياج إلى الأمر الأول فواضح، لأنه إذا كانت بعض روايات الشيخ الصدوق في الفقيه مأخوذة من كتب غير مشهورة، ما نقدر نثبت بأن هذه الرواية مأخوذة من كتاب مشهور ونقول لا يضر ضعف شنو السنة، ما نقدر نقول لا يضر ضعف السنة إذا كانت مأخوذة من كتاب شنو غير مشهور. فإذا لابد من إثبات أن الشيخ الصدوق جميع الروايات التي يذكرها في الفقيه مأخوذة من الكتب المشهورة المعروفة، هذا الأمر الأول، وجه التوقف على الأمر الأول. وجه التوقف على الأمر الثاني هو أن المهم في المقام حتى نثبت أن الرواية صحيحة ونستغني عن تصحيح الطريق، حتى إذا كان الطريق ضعيف ما يضر، الرواية صحيحة، المهم في هذا شنو؟ هو إثبات أن هذه الرواية رواها صاحب الكتاب ودونها في شنو؟ في كتابه، هذا كله ثبت، دونها في كتابه، فنقول بأنه بعد يغنينا عن هذا الطريق قبله، حتى إذا كان الطريق قبله ضعيف ما نعتقد تحقيق ضعيف، لأن يعني أخذنا أهمية من صاحب الكتاب وثبت عندنا بأنها موجودة في كتابه وفي النسخة التي أخذها منها هذه الرواية من كتابه، فلا بد منه. وأما لا فرض أن الكتاب كان مشهورا ومعروف الانتساب إلى صاحبه، لكنه كانت فيه نسخ متعددة مختلفة زيادة ونقيصة، كما نص على ذلك في الكتب الرجالية، نص على كثير من الكتب أنها شنو تختلف باختلاف الرواة وأن لها نسخ شنو متعددة مختلفة. إذا فرضنا أنه هذا الشيء من هذا القبيل، حين شدرينا أن هذه النسخة الواصلة إلى الشيخ الصدوق ويقول بأنه أخذها من كتاب المحاسن، شدرينا أن هذه النسخة من المحاسن التي وصلت للشيخ الصدوق هي النسخة شنو التي ألفها صاحب المحاسن ودون فيها هذه الرواية، خصوصا وأنه ذكر في ترجمة محمد بن أحمد بن محمد بن خالد الورقي، وعندما تعرضوا إلى كتاب المحاسن لأن كتاب المحاسن زيد فيه وشنو ما نقص، واختلفوا الشيخ الطوسي والنجاشي في تعداد الكتب التي يتضمنها كتاب شنو المحاسن، فأكو خلاف في كتاب المحاسن، ولعل هذه الرواية اللي وصلت للشيخ الصدوق من النسخة التي أخذ منها الكتاب هي مما زيد في ماذا في كتاب شنو؟ مش مدرينها، هو عندنا نسخة من شنو؟ من الكتاب، بل إذا وصلت النسخة من الكتاب وكان الكتاب لا اختلاف فيه، ما في نسخ متعددة، هنا نحرز بأن هذه الرواية موجودة في ذلك الكتاب. أما إذا في نسخ متعددة فيها زيادة فيها نقيصة فيها حذف، ما نقدر نجزم بأن هذه الرواية بتمام تفاصيلها بتمام شؤونها هي شنو هي موجودة في كتاب المحاسن الذي ألفه منه الورقي، لعله مما زيد في كتاب شنو في كتاب المحاسن. فإذا لابد من إثبات ماذا؟ أن النسخة التي وصلت للشيخ الصدوق والتي أخذ الرواية منها ودونها في الفقيه هي نسخة شنو هي معلومة الانتساب إلى شنو؟ إلى صاحبها. هذان أمران لا بد من إثباتهما حتى يتم هذا الوجه، وسيأتي الكلام في هذين الأمرين. وصلى الله على محمد وعلى آله.